بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تسر أخوانكم بالمكتبة والتسجيلات السلفية بتريم أن يقدموا لإخوانهم خطبة الجمعة من مسجد السنة بالحاوي للأخ الفاضل أبي موسى عبد الله حبليل حفظه الله تعالى، والتي كانت بتاريخ 8 من محرم لسنة 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي كانت بعنوان الرافضة على ممر التاريخ. نسأل الله أن ينفع بهذه الخطبة الإسلام والمسلمين. والآن مع هذه الخطبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في ضمن حديث طويل، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا، فوقف أبو موسى رضي الله تعالى عنه عند باب ذلك الحائط حارصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يستأذنه أبو بكر، فاستأذن له من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر بن الخطاب يستأذن، فاستأذن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فاستأذن له أبو موسى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجاء أبو موسى فأخبر عثمان بذلك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبه. قال عثمان رضي الله تعالى عنه الله المستعان، أو قال الحمد لله. هذا الحديث عباد الله بشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان بالجنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله تعالى عنه تصيبه بلوى. فلما أخبر عثمان بذلك استرجع واستعان بالله عز وجل، ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره. وهذه البلوى عباد الله التي أصيب بها عثمان كانت في آخر خلافته، لما نجم شر الخوارج وبدأ شر الروافض، ظهر شر الرافضة عباد الله على لسان رجل من أهل اليمن كان يهوديا
ثم دخل في الإسلام لأجل أن يطعن فيه ويشوهه عند أهله. يقال له عبد الله بن سبا. هذا الرجل ليس أسطورة من أساطير الأولين، بل هي حقيقة تاريخية، بل هو واقع صدق به حتى الروافض عباد الله. دخل إلى الحجاز، ثم ذهب إلى البصرة وإلى الكوفة وهو ينشر فتنته، ثم ذهب إلى دمشق فطرده أهل دمشق، ثم ذهب إلى مصر فجهر ببدعته، جهر ببدعته في مصر، وأشاع القول على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، واستجاب له جماعة من الناس وأظهر القول بالرجعة. فأول ما بدأ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرجع إلى هذه الحياة، كما أن عيسى عليه الصلاة والسلام سيرجع إلى الدنيا وسيرجع إلى الناس. قال: فنبي الله عليه الصلاة والسلام كذلك سيرجع إلى الناس. وبدأ يدب في أوصاف المسلمين بأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأحق بالخلافة. فانتهت هذه الفتنة عباد الله بقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان مظلوما في داره، وسفكوا دمه وهو يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما ولي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعده ازداد شر السبئية، وأظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان، وغلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حتى ادعوا فيه أمورا عظيمة، حتى لما سمع بخبرهم خد خداء خديجة في الأرض وأحرق أولئك الزنادقة الذين ادعوا فيه أنه هو الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال علي بن أبي طالب: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وهرب ذلك الرجل من عبد الله بن من علي بن أبي طالب إلى المدائن، وقيل إنه أحرق مع الغلاة وأخمد شر الروابط. ثم لما قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه ارتفع صوت الروافض بعد ذلك شيئا فشيئا. هؤلاء الروافض عباد الله، هؤلاء الروافض هذه هي بذرتهم السيئة، وهذه هي نشأتهم الأولى، هي نشأة يهودية. فهم في كثير من عقائدهم يشابهون اليهود، إلا أنهم يختلفون معهم في شيء. فاليهود لما يسألوا من هم خير أمتكم، فيقولون: خير أمتنا أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. والروافض لما يسألوا من هم شر ملتكم ومن هم شر أهل دينكم، فيقولون: شر أهل ديننا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الروافض عباد الله هم معول لكل من أراد أن يدخل في الإسلام وأن يهدم فيه. كل ملحد أراد أن يتزندق في الإسلام ويهدم في دين المسلمين جاء من طريق الروافض عباد الله. فإن لهم عقائد، لهم عقائد تكفيهم عقيدة واحدة في مروقهم من الإسلام وخروجهم من الدين. فكيف إذا اجتمع عدة عقائد عباد الله يجتمعون بها على مخالفة كلام الله عز وجل ومخالفة كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه؟ ومن يسابق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء الروافض عباد الله يعتقدون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كل القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فيه تغيير وتحريف، وإن فيه نقص عباد الله. فهم يزعمون أن القرآن الحقيقي عندهم 17,000 آية، مع أن هذا القرآن الذي بين أيدينا 6,000 آية و200 وقليل، وهم يزعمون أنه 17,000 آية. انظر يا عبد الله، يزعمون أن أكثر من نصف القرآن أنه حرف وأنه أخفي وأنه بدل، والعياذ بالله. ورب العزة يقول سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذه الآيات عباد الله فيها نص وفيها دلالة ظاهرة واضحة على أن القرآن كامل، وعلى أنه لا يأتيه تحريف لا من بين يديه ولا من قلبه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهؤلاء يعتقدون خلاف ذلك، حتى إنهم وجد في بعض المصاحف المطبوعة في بلادهم سورة كاملة ليست موجودة في القرآن، يسمونها سورة الولاية، وفي كتبهم كثيرا ما يذكرون زيادة على كلام الله عز وجل. ففي قول الله عز وجل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، زادوا فيه زيادة ليس من كلام الله، فقالوا: إن الذين كفروا وظلموا أهل البيت حقهم أو آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. وهكذا غير ذلك عباد الله، أمور كثيرة وأشياء كثيرة يزيدونها في كلام الله عز وجل. وقد أجمع المسلمون كما حكاه غير واحد من أهل العلم على أن من زال حرفا من القرآن أو نقص حرفا من القرآن فإنه يعتبر كافرا مرتدا. وهكذا عباد الله، لم يقتصروا على ذلك ولم يقفوا عند هذا الحد، بل زعموا أن هذا القرآن ليس بحجة إلا بقيم، وذلك القيم هو الذي يسمونه الإمام. فإنهم يزعمون أنه ليس أحد يعلم القرآن ويعرف القرآن إلا الإمام الذي يدعونه. وعندهم أن القرآن اختص بمعرفته هؤلاء الأئمة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس. ولم يقل الله عز وجل لأناس مخصوصين، بل قال للناس، فنبينا عليه الصلاة والسلام بين لجميع أصحابه القرآن وفسره وأوضحه. فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله عز وجل به الدين. وهؤلاء يقولون إنه ليس بشأن وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان القرآن، إنما وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان شأن علي بن أبي طالب للناس، والإظهار والتسليط إنما هو لعلي بن أبي طالب وذريته من بعده. فلهذا عباد الله لا يعتبرون بتفسير ابن عباس ولا تفسير ابن مسعود ولا غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم زاد قلوبهم والعياذ بالله إلى أنهم قالوا إن هذه المعاني الظاهرة من القرآن ليست هي المرادة وليست هي مراد الله عز وجل، إنما مراد الله سبحانه وتعالى أشياء باطلة لا يعلمها إلا الإمام. فزعموا أن لكل آية 7 بطون، وبعضهم زال فقال 70 بطنا. فلهذا لأجل أن يضحكوا على أتباعهم، ولأجل أن يضحكوا على السدد من الناس، تراهم اليوم يفسرون القرآن بشيء من الكلام، وغدا يفسرونه بكلام آخر. فلما نسألوا على ذلك يقولون إن القرآن له 7 بطون، ويأتون بتفسيرات باطلة وتفسيرات منحرفة وغاية بالضلال والكفر والعياذ بالله. وجعلوا جميع القرآن منصبا في مدح أئمتهم، ومصبا في دم من عاداهم ومن عادى أئمتهم. فمثلا يقولون في قول الله عز وجل: وكان الكافر على ربه ظهيرا. يقولون الكافر هو عمر بن الخطاب، وربه هو علي بن أبي طالب، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويقولون في قول الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها. يقولون أي بنور الإمام. ويقولون في قول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يقولون هو علي بن أبي طالب. ويقولون في قول الله عز وجل: فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا هم طلحة والزبير وغير ذلك من الكفر والزندقة والعياذ بالله. وهؤلاء الروافض عباد الله يزعمون أن أقوال أئمتهم تنسخ القرآن وتطلبه وتقيده وتخصصه وتجعل الخاص من القرآن عاما. فهم رفعوا أئمتهم إلى مرتبة الله عز وجل، فجعلوا كلامهم ككلام الله سبحانه وتعالى. بل إن من غلوهم في أئمتهم أنهم قالوا: الإمام هو رب السماوات والأرض، الإمام هو رب السماوات والأرض. وزادوا على ذلك فقالوا: له ملك الدنيا والآخرة، له ملك الدنيا والآخرة، يتصرف بها كيف يشاء، والإمام يعلم ما كان وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل، ولا يموت حتى يعلم أنه سيموت، ولا يجوز عليه شيء من الذنوب، لا سهوا ولا عمدا، لا صغيرة ولا كبيرة ولا غير ذلك. ويقولون: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعندهم 12 إماما، من أنكر واحدا منهم فإنه يعتبر مرتدا كافرا حلال الدم والمال، ويعتبر خالدا مخلدا في نار جهنم. فلهذا عباد الله الرافضة يعتقدون كفر جميع المسلمين، وليس أحد على الإسلام إلا من كان على ملتهم وشاكلتهم. ولهذا عندهم يعتبرون أول الكفار وأشد الكفار هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فيلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في منابرهم وفي زياراتهم وفي مجالسهم لعنا صريحا وواضحا عدد المرات، ويتلذذون بذلك، ويقذفون أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بما برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. وربنا سبحانه وتعالى أثنى في القرآن في مواضع كثيرة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ويقول سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فجعل الله عز وجل من صفات المؤمنين الذين بعد الصحابة أنهم يستغفرون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ولو يسألون الله عز وجل ألا يجعل في صدورهم غلا للذين آمنوا، حقدا وبغضا للذين آمنوا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما بالصحيح: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وهكذا غير ذلك من الأدلة في فضل الصحابة وفي عظيم منزلتهم وفي رفعة قدرهم. فهذه الأدلة كلها عباد الله يكذب بها الرافضة ويكفرون بها ويكفرون الصحابة إلا نفرا يسيرا، بل يكفرون جميع حكام المسلمين وجميع عوام المسلمين إلا من يعتقد عقيدتهم. ومن أشنع ما يبين ذلك أن بعضهم صرح بذلك في كتابه فيقول: لا نجتمع معهم، أي مع المسلمين، في إله ولا في نبي ولا في إمام. وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي نبيه محمد وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن نكفر بذلك الرب الذي نبيه الذي خليفة نبيه بعده أبو بكر، ولا نؤمن به ولا نجتمع معهم في ذلكم الإله ولا في ذلكم النبي ولا في ذلكم الإمام. وهكذا عباد الله، من عقائدهم ومن عظائمهم أنهم يستحلون الزنا ويعتقدون فيه ثوابا عظيما بحجة أنه المتعة، فيرون أن لأي شخص من الناس أن يتمتع بأي امرأة يجدها لا إذن لأبيها ولا شهود ولا إعلان، بل يتفق معها في أي شارع من الشوارع وفي أي مكان من الأمكنة، ولو في ربع ساعة ولو في لحظة معدودة. ولهذا كثر في بلادهم أولاد الزنا، حتى ذكروا في بعض أخبارهم أنه وجد ربع مليون لقيط من أولاد المتعة. هذا حال الروافض عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الشر وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، فإنه لا تروى عباد الله، بعد أن تبين عداء الروافض لأصحاب رسول الله وخيار هذه الأمة وقمم هذه الأمة، لا جرم بعد ذلك أن يمدحوا أعداء الإسلام، فإنهم يثنون على أصحاب مسيلمة الكذاب الذين قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر، ويثنون على المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة وقتله مصعب بن الزبير رضي رحمه الله تعالى على ذلك. وهكذا يثنون على أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بل ويجعلون لقبره عيدا واحتفالا ويسمونه بابا شجاع الدين. هذه هي عين الزندقة عباد الله. بل إنهم أيها المسلمون معول لكل من أراد أن يهدم الإسلام ولكل من أراد أن يغزو المسلمين على ممر التاريخ، وهم يعينون اليهود والنصارى على المسلمين ويعينون الكفار على المسلمين. ولا أدل من ذلك من حادثة واحدة يتبين فيها لكل ذي عقل أن هؤلاء الروافض أمة متزندقة خارجة عن ملة الإسلام. ففي عهد الخلافة العباسية كان خليفة من خلفاء بني العباس من خلفاء المسلمين يثق في رجل رافضي، فاتخذه وزيرا له 14 سنة يقال له ابن العلقمي. فاستغل ذلكم الرافضي الخبيث طيب ذلكم الخليفة وحسن نيته وإحسانه الظن به، فعمد إلى جيوش المسلمين. أول ما بدأ عمد إلى جيوش المسلمين فأضعفهم وأنقص من رواتبهم وجعلهم يتذمرون ويتمزقون ها هنا وها هنا. ثم إنه كاتب استثار الكفار أعداء المسلمين وطمعهم في بلاد المسلمين وفي خليفة المسلمين وهيأ لهم الأمور ها هنا وها هنا. ثم إنه جاء إلى الخليفة خليفة المسلمين من بني العباس من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوهمه أن ملك التتار يريد أن يصالح المسلمين على نصف خراج العراق، وأزم له الخروج إلى لقاء ملك التتار. فخرج ذلكم الخليفة في حشد عظيم من كبراء المسلمين، خرج في 700 رافض من الفقهاء والقضاة والعلماء والوزراء، وكان في جيش التتار رجل أيضا من الروافض الباطنية الذين هم ينصبون العداء للمسلمين يقال له نصير الدين الصوفي، الذي يسميه أهل العلم نصير الكفر لا نصير الدين. فاتفق هذا الرجل ابن العلقمي مع ملك التتار على أن يقتل الخليفة ويقتل من معه، ففعلا حصل ذلك. قتلوا الخليفة وقتلوا من معه من الفقهاء والأمراء والوزراء والقضاة، ودخلوا إلى بغداد فقتلوا من وجدوا من المسلمين سواء كان طفلا صغيرا أو رجلا كبيرا أو امرأة أو عجوزا أو شابا أو غير ذلك، ولم يتركوا من الناس من وجدوا إلا من كان من أهل الذمة من اليهود أو النصارى أو من دخل وآوى إلى بيت ذلكم الوزير القائم ابن العلقمي. فذكر بعض أهل العلم أن ما حصل من تلك المجزرة العظيمة للمسلمين مما سال من الدماء أنهم قتلوا 14 مليون من المسلمين، وهكذا أحرقوا كتبهم وهجموا مساجدهم وعطلوا مدارسهم، اجتاحوا البلاد وعاثوا فيها الفساد، حتى إنه تعطلت الجماعات والجمع في مساجد المسلمين في بغداد لعدة شهور. هذا هو تاريخ الرافضة عباد الله، يتبين له ويعرف حقيقتهم ولا ينخلع بأقوالهم ولا ينخلع بما يشاع في بعض الجرائد والمجلات سواء كانت من هنا أو من هناك، ولا ينخلع بما يشاع في القنوات الفضائية التي غزت المسلمين في أفكارهم. ولهذا عباد الله حكم أئمة المسلمين، حكم كثير من أئمة المسلمين على كفر هؤلاء وأنهم مرتدون وأنهم خارجون عن الإسلام وأنه يجب على المسلمين أن يقاتلوهم وأن يقضوهم في قعر دارهم ولا يتركوا منهم أحدا إلا من تاب وصحح توبته. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول في صحيحه: لا أبالي أصليت وراء جهمي أو وراء رافضي أو وراء يهودي أو وراء نصراني، فصلاتي خلف هؤلاء كلهم سواء. يعني أن الصلاة خلفهم باطلة ولا تصح لأنهم كفار مرتدون. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عمن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم بردته فقال: ما أراه على الإسلام. وهكذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى لما ذكر له قول الله عز وجل في ذكر من يستحق البيت والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، استدل بهذه الآية على أن الروابط لا يستحقون شيئا من البيت أي من بيت مال المسلمين لأنهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وغير واحد من العلماء، عشرات الأئمة عشرات العلماء يحكمون بردة هؤلاء ونفاقهم وزندقتهم وأنهم ليسوا من الإسلام في شيء. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر هذه البلاد خاصة وبلاد المسلمين عامة من هؤلاء الروابط، وأن يكبت شرهم وأن ينتقم منهم وأن يرين بهم عجائب قدرته وأن يهزم جندهم وأن يعز حكام المسلمين الذين يقاتلون هؤلاء. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين.